الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كثيرا مباركا فيه. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد فقد وقفنا عند القاعده الخامسه من قواعد معرفه البدع وقد انتهينا من التعليق على القاعده الاولى وهي العباده المستنده الى حديث مجنون. هذه اول قاعده في معرفه البدع او العباده المستنده الى الهوى والراي المجرد ولا تقل شأنا وتحذيرا عن الأولى. والثالثة هي العبادة المخالفة للسنة التركية، شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجع العبادة المخالفة لعمل السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. القاعدة الخامسة وهي كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها هي بدعة. كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها هي بدعة. مثل لها بالأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف، أو الأذان للعيدين فإن الأذان لا يسمع للنوافل، أو صلاة الرغائب التي هي معروفة في أول رجب أو في ليلة النصف من شعبان. وذكر هذه من الناحية الإسلامية لم تثبت في الشريعة، ثم علل بعض الوجوه التي تؤخذ أنها من مقاصد الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، فقال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. تخصيص ليلة الجمعة يعني منشأ عمل ليلة الجمعة، اتفقنا على عبادة قيام أو صلاة إلى آخره أو ذكر أو نحو هذا الكلام ليلة الجمعة، وتمت المداومة على هذا الشيء. هذا يخالف ما إذا كانت جماعة قائمة يعني جالسة ثم قام أحدهم يصلي بالليل فقام الآخر ثم الآخر ثم الآخر فتمت جماعة عارضة، تسقط الابتداع أم هذا أمر عارض؟ هذا أمر عارض. أما التخصيص والمداومة هذا هو محل العتاب من الناحية الشرعية. مخالفة سنة السكون في الصلاة بسبب التسبيحات وعدم سورة القدر والإخلاص إلى آخر هذا الشيء، أيضا مخالفة سنة خشوع القلب وحضور في الصلاة ببعض التبعات التي ذكروها في قراءة السور والتسبيحات التي عارض بها بالمعقول. مخالفة سنة النوافل من جهة أن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد. كذلك أن كمال هذه الصلاة عند وضعها من المبتدعين أن يفعلها مع صيام ذلك اليوم ويعجل الفطر إلى نصف الليل أو إلى الليل، مع أن الأصل تعجيل الإفطار. أن سجدتي هذه الصلاة المقبولتين بعد الفراغ منها مقطوعتان فإنهما سجدتان لا سبب لهما، يعني قال من حيث الأصل عندما صرف عمل لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا يعرف كمقصد مقاصد الشريعة، وليس له أصل من أصول الشريعة من هذه القواعد، فلا يحل لواحد أن يخترعهم المعاصرين باستنباط خاص مثل خير نفسي ويقول لا أرى بذلك رأسا. عندئذ أحدث فعلة لم يفعلها سالف لا سيما على تلك التي لا سيما بعد النظر إلى تلك المحظورات التي قد تنشأ عن هذه الفعلة التي رآها أو يظنها من المحاسن أو ما يترتب عليها من مصالح ومن مصالح عنده، والمصالح ضابطها عند سلفنا الصالح، فلا كانت خيرا مع إقامة المفضل وانتفاء المانع لكان ذلك خيرا. ثم إذا حللت المسألة من جهة التفاعلات والحكمة من ذلك وغفت من مقاصد الشريعة تعنج الفعل ولا تراقب فيه.
Thank you.
الأصولية، وهذا يأتي من طريق أهل الرسوخ في العلم سلفا ومن تبعهم بإحسان، فلا فهم الذين جمعوا بين الرواية وبين الدراية، فلا يرجع المعاصر المتأخر عنهم إلى الاتباع والاقتداء بهم. لأجل ذلك أن الاتباع في الدين لا يقع من الراسخين في العلم، الابتلاء في الدين لا يقع من الراسخين في العلم، اللهم إلا أن يكون إيه يعني زلة هفوة فلتة تمام مهادلة السماء بذلة العالم، ثم إنه متى تبينه الحق رجع. وهذا ما ألفناه من صحيح السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في صفحة 107، ومن هنا تعلم الأهمية البالغة لفقه مقاصد الدين وضبط أصول الشريعة ومعرفة قواعد التشريع، فإن العالم المطلع على ذلك يؤتى قانا ويرزق بصيرة وبرهانا، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلو أعظم الناس فهما لدين الله وأعمقهم فقه فيه الصحابة الكرام رضي الله عز وجل عنهم، فإنهم حضروا التنزيل وهم أعلم بمقاصد هذه الشريعة. ولهذا الكلام كان عندي في الحج كلام رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية الله تعالى، وهذا الكلام قرأناه قريبا عن تلميذه الموفق المبجل اللي هو ابن القيم رحمه الله تعالى الموقعين في الأسبوع الماضي مع الإخوة الشقلاء، فهذا كتاب حافل لطالب العلم أيضا. يبقى القاعدة الخامسة، وهي كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. طيب انت قلنا ان قواعد الشريعة ومقاصد الشرع تيجي بالتشهد ولا بالمنقول؟ بالمنقول. كيف اعرف المنقول؟ بالنظر والاستقرار، لانك السلف رحمه الله تعالى فلا يقول انا ارى ان هذا مقاصد الشريعة، ثم ترى هو يخرج مقاصد من تلقاء نفسه وهو حادث معاصر لا حول له ولا قوة بالنظر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أصول الحديث ولا في أصول الفقه، ومع ذلك يقول أرى أن هذه من المصالح، ثم تراه أنشأ عبادة مقترعة من تلقاء نفسه يتقرر بها إلى الله عز وجل. الخامة السادسة، كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع هو بدعة. كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة. وهذه القاعدة يعني ذكر أمثلة قد تكون هذه مشهورة عند بعض الأشياء، يعني لو نعمم هذه القاعدة لأخر فيها كثير من الأمور المستحسنات عند بعض الناس، اتخاذ سبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله، وكذلك التقرب إلى الله بالصمت الدائم أو بالامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال إلى آخر هذه الأشياء التعسفية التي يراها البعض من القربة إلى الله عز وجل. على كل حال هذه القاعدة خاصة بالعبادات والمعاملات التي تتخذ عبادة وقربة إلى الله تعالى، فالبدعة هنا مقطعة من جهتين، من جهة أصلها ومن جهة وقعها. من حيث الأصل ماشي، وده المعول الأساسي لكشف أي شيء تنتقده لتقرب إلى الله عز وجل، هل ثبت أو لم يثبت، له أصل أو لا، يبحث في أصله ثم ينظر بعده من جهة الوصف والهيئة التي جاءت بها تقربا إلى الله عز وجل. قال: إلا أن فعل العادة أو المعاملة قد يدخل تحت معنى العبادة فليكون بدعة حينئذ، وذلك إن اقترن بهذا الفعل النية الصحيحة أو كان وسيلة إلى العمل الصالح وعونا عليه. ضرب مثالا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فمن هذا الوجه دون غيره يصح التقرب إلى الله بفعل العادة أو المعاملة، ولذا قيدت هذه القاعدة بكون التقرب من وجه لم يعتبره الشارع. لما احنا قلنا ان الامر المباح مسألة الاطعام والشرب ولبس وايش الكلام هذا من العادة ولا عبادة، يبقى اذا اقترنت العادة بنية التقرب الى الله عز وجل دخلت في حد الايه؟ في حد العبادات. بمعنى لما ضرب مثال بمسألة الاكل والشرب، النفقة على الاولاد، النفقة على الاهل تقربا الى الله، من حديث ابن عمر والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنه، يبقى فعل هذا الفعل لأنه مسؤول أمام الله عبادة ولا مش عبادة؟ إذا فعل أو ترك. المرأة راعية على أهل بيتها وبعلها، المرأة راعية على بيت بعلها وولد، هي مسؤولة تفعل ذلك قربة وإرضاء لله عز وجل. فمن هنا هذا العامل يظهر العادة تحت حد الايه؟ حد العبادة. أكلت أشربت الشاي لتستفيق عندما تأتي إلى المجلس، إلى مجلس علم، عادة أدخل الأكل والشرب، لكن بالسير إلى تحول من العادة إلى العبادة، صحيح؟ يبقى هذه الحاجة بهذا قد يصل بحد الايه؟ تحدي بحق العبادة. هل من هنا يعلم أن اتخاذ العادة أو المعاملة بذاتها عبادة وقرب إلى الله تعالى أمر لم يعتبره الشارع؟ أي لذاتها، إذا التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة هو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة، باتفاق أئمة المسلمين، فإن الله لا يعبد إلا بما واجب أو مستحب. من تعبد بعبادة قولية أو فعلية يظن أنه بذلك تقرب إلى الله وأنه يأتي من وراء ذلك المصالح من وجهة نظره، ولم يرى ولم يكن لذلك مستند في السلف الصالح لا من أصل ولا من فعل برأي العمل من السبب الصالح مع إقامة المقتضى وانتفاء المانع، إذ هذا ضال مبتدع أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم قال: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. صحيح؟ السلف هم المنفذون لأوامر الله ورسوله، كما ذكر في الآن شيخ الإسلام وغيره وتلميذه، وأعظم الناس فهما لدين الله وأعمقهم فقها هم من؟ الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، هم قدوة من بعدهم، فإنهم حضروا التنزيل وهم أعلم بالمقاصد. فينظر إلى حال السلف رحمه الله تعالى ما بين المقتضي، إقامة المقتضي وانتفاء المانع، وبهذا تنزل أي عمل حادث على هذا الامر في ظل ادعاء مقصد الشريعه او ادعاء المصلحه. تمام، ده مهم جدا تؤخر وقبل ان تفكر. يعني شيء اندثر، شيء اندثر هو من السنة أحيانا على حديثا على سن عمر سن اندثر في قول سكينة تظهرها تبقوا مهتدى ولا ها؟ تبقى ايه؟ تبقى هي الأصل موجودة في الخمدة فعاصل تصحيح. لا هو ده بيقول لك خرج على فعل عمر نعمة البدعة، مع ان هو احلى سنة رايحة بدعة هذه. وذلك الامة كان خطيب وغيرنا ما تكلم انا هذا المقصود على اتباع الايه؟ الاحداث اللي هو لفع احداث الشرع من الاحداث الشرع يؤكدها. انت فاهم ازاي؟ اللي هو ايه؟ لا هي كلمة الذي قال عمر بدون بعض الخطاب حتى بعض المعاصرين وإيه ودندن حولها. هو لما قال عمر قال عمر عشان يفهم مسألة عمر أن أحدث شيء لم يقل له أصل، أحيا شيء لم يقل له أصل ولا خل له أصل، يبقى أنا أسميها بدعة ولا أسميها أصول. اي كان التاويل، لكن هو اي كان التاويل شعبي، لكن هو ايه اقصد ان هو لغى التعمق في الكلام بالصميمه لايه الامر الذي استحسنه عمر، استحسنه كشيء حادث ولا استحسنه كشيء قديم ثم كمل ثم خمس صح، ثم جاء الذي أحياه فأحيا فاستحسن عمر. أقول هنا بقى يعني أحيا سنة ولا أحيا بدعة؟ يبقى أحيا سنة. فهمت كده إزاي؟ فهي دي الكلمة التي جاءت على سن عمر رحمه الله ورضي الله عنه وغندت حول المدندنون. وإلا فمسألة تحسين البدع إلى حسن أو واجب ومقرأوش الكلام كله طبعا ده كان من شغل أجل بعد السلام رحمه الله تعالى النووي وأجل بعد السلام وأفض هذا الكلام وانتصر من بعده. ولكن الشاطبي لا 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 أبص ما هذه دي كلها من أخلاق، هذه أخلاق الأخلاق الانفراد بسبب الرواية، الانفراد بسبب إيه؟ بسبب الرواية. الكلام اللي رابط الشيخاني ده أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود ده في سياق الصحابة، ذكر حديث عن الصحابة أن الصحابة الله عز وجل فرح على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فروا خير البشر فاصطفاه لرسالته ثم طلع لكم أنبياء أو الصحابة فرأهم كذا وكذا وكذا فصوموا صعبا للنبي صلى الله عليه وسلم فما رأاهم، إذا فما رأهم من بعد وتعظموا المطلوبين ولا رأى اللي هم أصحاب الله عز وجل عنهم دائما مش عايش الدور. لا لكن هو المخصوص انه هم الصحابة، هم الصحابة هم الميزان. فما قلتش لا انه يبقى تمشي بقى المسلمين في كل عصر وزمان ومكان وما رأى المسلمون، لا طبعا. يبقى الثياب الثياب يقتضي ويلزم انهم الصحابة المعنيون لهذا الكلام وليس كل الناس. ما هو الحصل مع الرسول أصلا يعني لا أعصر الرسول أصلا فلا يجب صح تمام. وبعدين كان إيه الحاضر من السمدع جماعه جماعه خمدت عن هذا رأوا إيه مدام الرسول قرأت ونطر فتم الإحياء مرة ثانية بالنسخ الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحط المشرع مات صلى الله عليه وسلم خلاص ما عاد في كلام. يعني قد نقف عند القاعدة السابعة وهي كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه هو بدعة. كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه هو بدعكم. ولذلك أمثلة ننظر بها إن شاء الله تعالى في حديثنا.